بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا
وإكراما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن درس من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 56 على نسخة: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال شيخنا سلمه الله: الغرض من هذه الترجمة تعظيم وجه الله تعالى، أنه لا يسأل به إلا غاية المطالب وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها. انتهى كلامه. فقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا هنا لا النافية، فهذا نفي مضمن النهي المؤكد. المقصود النهي، وجاء بصيغة النفي، وهذا أبلغ في النهي، والمراد أنه لا يسوغ وقوعه أصلا، أنه لا يسوغ وقوعه أصلا أن يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى شيئا حقيرا غير الجنة. نعم.
قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا وإكراما لوجه الله تعالى أن يسأل به إلا غاية المطالب وهو الجنة. قوله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
وهذا الحديث قال شيخنا ضعيف، فيه سليمان بن معاذ، ولكن له شواهد، منها: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. انتهى كلامه. يعني أن المقصود، وإن كان هذا الحديث ضعيفا، لكن له شواهد، وبعض العلماء يقول لا، هذه لا تصلح أن تكون شواهد كما سيذكر الشارح، لأن هذه استعاذة وليست دعاء. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بنور وجهك، يقولون هذه استعاذة وليست دعاء. ولكن الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله من الشيطان الرجيم، يعني المرجوم المطرود من رحمة الله. نعم.
قوله لا يسأل بوجه الله،
عفوا، وهذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قال شيخنا: فيه إثبات الوجه لله تعالى. انتهى كلامه. والوجه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وصفة الوجه من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، كالوجه والساق والأصابع والأنامل واليدان واليدين وغيرها، بخلاف صفات الأفعال. نعم. الأخ اللي يريد الكتاب، الأخ اللي كتب مع محمد، أخذتها. نعم.
قوله لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد قاله في الشرح. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فحرام لما روى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة ابن رافع مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. رواه الطبراني أيضا. وعن ابن عباس:
كل ذلك تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله سبحانه وتعالى، إلا إذا سأل شيئا ممنوعا فلا يعطى. نعم. طاعة لله أيضا. نعم.
ورواه الطبراني أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل سئل بوجه الله ولا يعطي. رواه الترمذي: رجل سأل بوجه الله ولا يعطى. رواه الترمذي
ولا يعطي.
رواه الترمذي وحسنه. وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي، الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. فهذه الأحاديث من حديث الباب تدل على وجوب إعطاء السائل.
فهذه الأحاديث مع حديث الباب تدل على وجوب إعطاء السائل.
وفيه لعن من سأل أحدا بوجه الله، قاله في إبطال التنديد. قوله: إلا الجنة، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وقيل المراد: لا تسأل الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول: أعطني شيئا لوجه الله. فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. قاله في الشرح: قال في الشرح
إن المراد بالشرح ما هو تيسير العز الحميد الذي هو للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف رحمه الله، وهو قتل شابا في الثلاثينيات من عمره، قتله إبراهيم بن محمد علي باش عليه بن الله ما يستحق في حملته الخبيثة المشؤومة التي أرسلت إلى الدرعية في السعودية للقضاء على ما سماه بالحركة الوهابية التي شوه التاريخ صورتها، وإنما هي دعوة سلفية مباركة قالها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قامت على نصرة التوحيد والتحذير من الشرك. نعم. دعوة سلفية مباركة. نعم. نعم. لا يسأل بشيء حقير، لا يسأل بوجه الله عن شيء حقير، لكن لو سئل يعطي تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى. لعل هذا خرج مخرج الوعيد. نعم. وليس من الكبائر. نعم.
قال في الشرح: إن كل المعنيين صحيح. قال الحافظ: إن كلا المعنيين صحيح. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجه الله في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعادة النبي صلى الله عليه وسلم به. قال في إبطال التنديد: والحديث أحق مما قال.
وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى كما هو طريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا
خلافا للمعتزلة والخوارج للعفو المعتزلة والجهمية الذين ينفون الوجه عن الله عز وجل وخلافا لمن تأول الوجه بالذات فقال وجه الله يعني ذات الله وهذا باطل لأنه في الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك كل هذه استعاذة بوجه الله سبحانه وتعالى فالوجه صفة ثابتة لله عز وجل ولا صح تأويله بمعنى الذات أبدا نعم
وفيه النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وإثبات صفة الوجه قاله المصنف رحمه الله قال في فتح المجيد وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وحديث أعوذ بوجهك الكريم وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة إلى آخره فأقول هذا السؤال الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى وتكلف الجواب عنه ليس من السؤال بوجه الله وإنما هو استعاذة بوجه الله وفرق بين السؤال والاستعاذة فتنبه لذلك
نعم ها هو حفيد المصنف ينتقد الحفيد الآخر وهو عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب ينتقد سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب كلهم حفيد للمصنف رحمه الله فلا محاباة في الدعوة وإن كان الكلام قريب فالتعوذ فيه نوع دعاء وطلب أحتمي وأتحصن بك يا رب من الشيطان الرجيم لا محاباة في الحق لا يحاب الإنسان أحدا وهذا من المحبة الصادقة أنك لا تحابي أخاك في الحق ولو كان شقيقا لك نعم أن ماذا لا ليس في هذا التكلف الجواب ليس في هذا هذه لفظة مستعملة عند أهل العلم يستعملها العلماء كثير نعم
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو وهكذا لم يجزم بحكم على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي سار على طريقته من أول الكتاب إلى آخره وذلك للتفصيل الذي سيأتي بيانه في كلمة لو فإن لو في تمني الخير تجوز وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا بين الحج والعمرة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة وقال عليه السلام لولا أني سقت الهدي يعني من المدينة لأحللت وجعلتها عمرة. فهذا يدل على جواز كلمة لو في التأسف على أعمال الخير. أما في الأمور المكروهة والمصائب والنوازل فلا يجوز استعمال كلمة لو، ولكن يقول قدر الله، وفي رواية لمسلم قدر الله وما شاء فعل. إما أن يقول قدر الله وما شاء فعل بالتثقيل، أو قدر الله وما شاء فعل. نعم.
قوله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر.
يعني الآن وقعت المصيبة، لماذا تقول لو أنني فعلت كذا ما حدث كذا وما حدث كذا؟ خلاص، هل هذا يعيد لك، يعني يرد عنك المصيبة أو يدفعه عنك؟ لا، وقعت المصيبة وانتهى، فلا تتعب نفسك بكلمة لو، وارضى بالقدر وسلم للقدر، يرتاح قلبك ويطمئن قلبك لقدر الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان لا يقول لو، لو أني عملت كذا لكان كذا، ولكن إذا جاءت المصيبة يسلم للقدر ويرضى بقضاء الله وقدره، حلوا كان أو مرا. نعم.
فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهي الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على لو، وهي في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هنا كاللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا قول بعض المنافقين يوم أحد. روى ابن إسحاق بإسناده عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره.
وهذا يكون حينما يكون جيش الكفار عنده عدد أكثر وعتاد وقوة أكثر وأقوى، فيأتي النعاس، يلقى النعاس على المؤمنين أمنة لهم، أمنة لهم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. إذا جاء النعاس معناه أنه اقترب النصر. نعم. ولكن هذا يكون رغما عنه، ليس أنه ينام ويترك موضع المرابطة والجهاد، لا، وإنما يشعر أنه لا يستطيع إلا أن ينام، يأتيه النعاس يغلبه. نعم. ويغشاه، يغشيه. نعم. نعم. لا، هذا حتى يعني لا يصدم المؤمنون بقوة الكفار فيصيبهم الخوف فيلقى عليهم النعاس، ثم يقومون للقتال والجهاد في سبيل الله. نعم.
قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله،
ولذلك في آخر الآية قال الله: ويثبت به الأقدام. نعم. نعم. لا، جرى بها القدر، يعني أنها وقعت في القدر الذي قدره الله عز وجل، لكن شاءت الأقدار، هذا خطأ. نعم.
قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب ابن كشير، ما أسمعه إلا كالحلم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فاحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. وهذا من المنافقين معارضة منهم للقدر بلو. ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
وأهل النفاق عندهم ريب دائما وفزع، ليس عندهم ثبات، لأنهم يخافون على دنياهم، ولذلك يرجفون في الصف المؤمن. إذا شعروا بأي خطر يحاولوا إنزال الضعف في صفوف المؤمنين والفزع. فهذا من صفات المنافقين، يحذره أهل الإيمان. فإنما أهل الإيمان يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل على المؤمنين. فالمؤمن إذا جاء الخطب والمصيبة يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، واستعين بقوة الله عز وجل في دفع هذه النازلة وتلك المصيبة، ولا يفزع ولا يجزع ولا يلتم خدا ولا يشق جيبا ولا ينثر شعرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال عليه السلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إنما يلجأ إلى الله عز وجل في دفع الشر وفي دفع المصيبة. نعم. وهذا أمر مهم أيها الإخوة. بعض الناس يخسر الدنيا والآخرة عند نزول البلاء به والعياذ بالله، وعند نزول المصاب. كل شيء بقدر، الخير مقدر، وما نزل من مصائب وبلايا وموت وغيره كله مقدر من عند الله عز وجل. إن أصابتك نعماء اشكر الله، وإن أصابتك ضراء احمد الله على كل حال، واستعن بالله عز وجل في دفعها. نعم.
وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا أيضا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قيل: وإنما قال لإخوانهم أي لمشاركتهم لهم في الظاهر. وقيل: لإخوانهم في النسب لا في الدين. لو أطاعونا في مشورتنا عليهم بعدم الخروج ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت، أي إن عدم الخروج لا ينجي من الموت. فإن كنتم صادقين فادفعوا الموت إذا جاءكم، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك. قال شيخ الإسلام: إن خزل عبد الله بن أبي يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، وانخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم.
يعني ومن قال شيخنا حفظه الله: هكذا النفاق يظهر عند الشدائد، هكذا النفاق يظهر عند الشدائد، انتهى كلامه. فعند الشدة لا يثبت إلا أهل الإيمان الصادقون المخلصون في إيمانهم. ولذلك يا أخي اثبت على الحق الذي أنت عليه، لا تتغير ولا تتلون ولا تتبدل، اثبت عليه طالما أنك تؤمن أنه هذا الذي يقربك إلى الله ويرضي عنك ربك، ربك جل وعلا، فاثبت عليه ولا تتزحزح عنه مهما أصابك في سبيله. وأما وهذا من فوائد الابتلاء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن فوائد الابتلاء تمحيص الصف المؤمن وغربلة الصف. هذه الفتن كم سقط فيها من قوم، نسأل الله العافية، ونجا فيها آخرون، نجا من هذه الفتن آخرون، وسقط في الفتنة كثير، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يجتهد في سؤال الله عز وجل أن ينجيه من الفتن وأن يثبته على الحق. فإن نبينا عليه السلام في حديث أنس وأم سلمة كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله الثبات حتى الممات، حتى نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ومهما طال الطريق فقل لنفسك: يا أقدام الصبر احملي، فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم جميعا. مهما طال بك الطريق وأسست بالألم والمشقة فاصبر، اصبر. فقد قتل الأنبياء على هذا الطريق، وأوذي العلماء والأولياء في هذا الطريق فصبروا. نعم.
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا.
ولذلك إذا جاءت الشدائد والفتن فمال قوم إليها لا تحزن عليها، لا تحزن، هذه تنقية وتنظيف للصف. قوم ذهوا مع المظاهرات ومن قبل كانوا يمنعون، ذهوا مع الخوارج، لا تحزن، لا تحزن، فإنهم من قبل كانوا على سوء، ربما كانوا في الظاهر على خير وفي الباطن يكونون شيئا من الشر والعياذ بالله. فهذا تنقية، هذه تنقية عظيمة للصف المؤمن، يحتاجها الصف المؤمن عند الشدائد. وليس أن الله يبغض المؤمنين لابتلائهم، لا، الابتلاء للتنقية، كالذهب إذا أدخل النار ينقى، يدخلونه النار حتى ينقى من الشوائب التي علقت به. نعم.
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، أو لا يثبت على المحنة،
لا يثبت،
ولكنه إيمان لا يثبت على المحنة. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان الذي إذا أطلق في كتاب الله كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل له ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، انتهى. وفيه معرفة تفسير الآيتين من آل عمران قاله المصنف رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. اختصر المصنف اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير.
قال شيخنا فيه إثبات المحبة لله تعالى وأحب إلى الله, فيه إثبات المحبة لله تعالى, انتهى كلامه. قد أنكر الجهمية المحبة وتأولها غيرهم فقالوا معناها إرادة الخير للناس ونفوا المحبة عن الله عز وجل, وهذا من أعظم الضلال, نفي الكلام وفيه نفي النبوة والرسالة, ونفي المحبة في نفي الجزاء والثواب والعياذ بالله. نعم.
وفي كل خير احرص على ما ينفعك إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان, أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة, الثاني أنه يجب أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها, فهو القوي يحب المؤمن القوي, وهو وتر يحب الوتر, وجميل يحب الجمال, وعليم يحب العلماء, ونظيف يحب النظافة, ومؤمن يحب المؤمنين, ومحسن يحب المحسنين, وصابر يحب الصابرين, وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده, والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. وقوله
الإنسان يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ومعاشه ويستعين بالله عز وجل على ذلك. نعم.
وقوله احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك, والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده ليتم له مطلوبه, ويكون اعتماد العبد على الله مع فعل السبب, لأن الله هو الذي خلق السبب والمسبب, ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به, ففعل السبب سنة, والتوكل على الله توحيد.
نعم. قال شيخنا ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد, يعني في حصول النتيجة, يعني في حصول النتيجة, وترك الأخذ بالأسباب, انتهى كلامه, وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل, والاعتماد على السبب كفر وشرك والعياذ بالله. لا يعتمد على الأسباب دون الله عز وجل, وإنما يتخذها وسيلة, والمعين حقيقة هو الله جل وعلا. وأيضا لا يترك الأخذ بالأسباب كما يقول الأشاعرة وأهل الباطل, وإنما يأخذ بالسبب على أنه سبب, يأخذ بالأسباب, لأن ترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل. الذي يقول أنا أتوكل على الله ويمشي في البرد بملابس خفيفة فيأتيه المرض في صدره, يقول أنا متوكل على الله, لا, هذا توكل ليس توكلا. لما حج قوم من أهل اليمن ولم يتزودوا وقالوا نحن المتوكلون, فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب, فيعقلها الإنسان ويتوكل. وتأتي مثلا بدراجتك هنا وتربطها أمام المسجد في المكان الذي أعد لهذا, تربطها جيدا وتؤمن عليها, فإذا سرقت فهذا قدر الله. أما أن تتركها وحدها وبدون أن تعقلها وتقول أنا متوكل, لا, هذا تفريط, فعقلها وتوكل. بهذه المناسبة لا مانع إذا رؤية شخص يسرق شيئا أن تخرج من الصلاة وتقبض عليه ليسلم من الشرطة وإلى ولاة الأمور, لا مانع أن تخرج من الصلاة, إن هذا شر يقع ومصلحة عامة في القبض على هذا المجرم الذي يأتي يسرق من بيوت الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. لمانع إذا رأى أحدكم شخصا يسرق شيئا أن يخرج من الصلاة ويقبض عليه فيمسكه لا يتركه، لا مانع. نعم. فيه حديث لكنه ضعيف من باب الإخبار. نعم.
ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. قوله واستعن بالله، لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين به ليجمع له بين مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونة الله، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى.
وهذا عظيم كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة نوع من العبادة. لماذا ذكرت بعد العبادة؟ هذا من عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، لأنه لا عبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل. لا يمكن أن تعبد ربك كما يحب ربك إلا إذا أعانك الله عز وجل. وسبحان الله، ربنا جل وعلا سبحانه بحمده يأمرنا بالعبادة ويعيننا عليها ويثيبنا ويأجرنا عليها إذا أخلص الإنسان له. هذا غاية الكرم والفضل والإنعام، يأمرك بالعبادة ويعينك على ذلك، ولا يمكن أن تعبده إلا بإعانته، ويثيبك على ذلك الثواب العظيم الجزيل. له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه بحمده. نعم.
قوله ولا تعجزن، النون نون توكيد الخفيفة.
الخفيفة. نعم. هكذا عندكم جميعا. ولا تعجزن، ولا تعجزن الخفيفة. طيب. نعم.
نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال ابن القيم رحمه الله:
قال شيخنا سلمه الله: الحديث ضعيف، فيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، وقيل واهن. نعم.
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز.
طيب، نقف إن شاء الله عند قوله ولا تعجزن. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نذكركم إن شاء الله بصيام تاسعاء وعاشوراء، غدا صيام واليوم صيام، والصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. يعني بلغوا إخوانكم، الإخوة اللي لم يفهموا كلام الشيخ أحمد في التنبيه بعد الفجر، يعني ترجموا لهم أنه من السنة صيام يوم التاسع والعاشر، لأن النبي من محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أنا بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فلم يأتي إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة صيام تاسعاء مع عاشوراء، خلافا لليهود كانوا يصومون عاشوراء فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فصام يوما قبله ويوم التاسع، تسعة وعشرة محرم. نعم. نسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام عواما عديدة وأزمنة مريدة، ونحن نرفل في الصحة والعافية والأمن والأمان والسلامة والإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، زاد المعاد، أن صيام صيام عاشوراء على ثلاثة أقسام، أفضلها يوم قبله ويوم بعده، التاسع والحادي عشر، ويليه التاسع والعاشر، وأقلها العاشر، ولا أعلم حديثا صحيحا في صيام ثلاثة أيام، إنما الصحيح التاسع والعاشر. لا أعلم أن الحديث صحيح في يوم بعده. نعم.